بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة.
الحمد لله رب العالمين،
الله سبحانه وتعالى
والعاقبة للمتقين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكالعهد معكم نتدارس في كتاب رياض الصالحين، وما زلنا معكم في باب الصبر. الصبر هذا الخلق العظيم الذي رتب الله عز وجل الأجر عليه بغير حساب، فإن بعض الأعمال الصالحة جعل الله عز وجل عليها حسنات، فبعضها الحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف. إلا الصبر فإنه من الأعمال التي جعل الله عز وجل أجرها بغير حساب. إنما يوفى ماذا؟ أجرهم بغير حساب. فهذا الذي معنا في هذا الباب، وسنكمله إن شاء الله في هذه الليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن وصحيح.
نعم، في هذا الحديث أيضا الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأورده المؤلف في باب الصبر، أن المصائب والفتن التي تنزل بالمؤمن ويكون المؤمن صابرا على المرض وصابرا على الفقر وصابرا على موت الحبيب وصابرا على تلف الأموال، قد يكون عنده مال فأتلف عليه المال، ذهب أو دخل في مشروع فخسر، أو دخل في تجارة فخسر، أو سرق ماله أو كذا فتلف هذا المال ونقص، فإن هذا من مكفرات الخطايا التي تكفر الخطايا عن المؤمن. فإنك أيها المؤمن إذا أصابتك مصائب هذه الدنيا وفتن هذه الدنيا والبلايا التي تكون في هذه الدنيا من نقص الأموال ومن نقص الأعمال، نعم، فإن هذه بإذن الله مكفرات للخطايا التي عندك ورفعة في درجاتك يوم القيامة. بل هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل كفر الله عنه السيئات. وإذا أصيب الإنسان بمصائب أو ببلاء في نفسه، أصبت بمصائب في نفسك، مرض أو أي شيء، أو أصبت بمصيبة في ولدك، مات ابن لك، أو أصيب بمرض أو عنده كذا، أو أصبت بمصيبة في مالك، هذا المال الذي كنت تجمعه في هذه الدنيا، فصارت لك مصيبة أو فتنة فذهب هذا المال، ثم صبرت على ذلك
إذن الشرط هنا الصبر، ثم صبرت على هذه المصائب فإن الله عز وجل إذا ابتلاك بهذه الأمور فإنه يبتليك حتى لا تكون عليك خطيئة، لا تكون عليك خطيئة، تموت وليس عليك خطيئة. فهذا الحديث دليل على أن المصائب في النفس والولد والمال تكون كفارة للإنسان حتى تمشي على الأرض وليس عليك خطيئة، ما عليك خطيئة ولا عليك سيئة، بشرط، ما هو الشرط؟ الصبر. وما يخلو الإنسان من بلاء، ما يخلو الإنسان من بلاء، هذا يبتلى بمرض، هذا يبتلى بمصيبة، بفقد والديه أو إخوانه أو أخواته أو أم، مصيبة، وهذا يبتلى بفقر، وهذا يبتلى لا يجد عمل أو وظيفة، وهذا يبتلى ببعده عن أهله من أجل لقمة العيش، وهكذا. فإذا صبرت على ذلك فإن الله عز وجل يكفر عنك هذه الخطايا، فإنك قد تمشي على الأرض وليس عليك خطيئة، وهذا فضل الله عز وجل. إذا من ابتلي وتلقى هذا البلاء بصدر رحب وتحمل وصبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خير منها. نعم، الإنسان إذا أتت له مصيبة يقول هذا الدعاء. أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة زوجها وحبيبها، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بهذا الدعاء، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. من قال هذا الدعاء عند المصيبة يخلفه الله خيرا. فلما قالت أم سلمة رضي الله عنها هذا الدعاء قالته، وقالت ومن هو أفضل من أبي سلمة، من سيأتي أفضل من أبي سلمة زوجها، من الذي أتاها وخطبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الإنسان إذا أتت له مصيبة، قدر الله عليك بحادث، صدمك رجل في سيارتك، قل هذا الدعاء، إنا لله وإنا إليه، اللهم أجني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلى آخر الحديث. ثم بعد ذلك ما في بأس، خذ حقك. بعض الناس يتصور أني إذا لم أعفي أن أجري ذهب، لا، أجرك ما زال، صبرك على المصيبة له الأجر، ثم بعد ذلك ما في بأس، لا تريد أن تعفي لا تعفي. بعض الناس يفهم العفو خطأ، بعض الناس يفهم العفو خطأ، يريدك أن تعفي عن كل أحد، لا، فإن الذي لا يستحق العفو لا تعفي عنه، الذي لا يستحق العفو لا تعفي عنه حتى يتأدب. مثال، رجل متهور في السياقة، متهور، يصدم هذا واليوم الثاني يصدم هذا، تعود الناس تعفي عنه، لكن إن لم تعفي عنه وكلف بتصليح السيارة بدفع الأموال أو سجن إلى أن يدفع الأموال لإصلاح السيارة، فإن خرج بعد هذه الخسارة كيف ستكون السياقة عنده؟ سيكون خائف. فهذا هو، فلا شك أن العفو عند المقدرة خير، أجر عظيم، لكن ليس لكل أحد. إذن هذا الحديث دليل على الصبر عند البلايا. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يجنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه.
ما تعطينا الجزل بسكون الزاء.
أحسن الله إليكم. فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري.
نعم، وهذا الحديث مر معنا مر معنا في التبيان في شهر رمضان. وقال: وكان القراء، القراء جمع قارئ، وهو القارئ للقرآن المتفهم لمعانيه. القراء هم الذين يحفظون القرآن بفهم معانيه وبعلم وبتدبر. وقال: ومشاورته كهولا. الكهل من الرجال ما زاد على 30 سنة إلى 40، وقيل 33 إلى تمام 50. فهذا يسمى باللغة العربية كهل. وقيل أراد بالكهل الحليم العاقل، الرجل العاقل، الرجل العاقل الرزين. وفي هذا الحديث أنه ينبغي لولي الأمر مجالسة القراء ومجالسة الفقهاء ومجالسة العلماء ليذكروه إذا نسي، ويعينوه إذا ذكر، وفيه الحلم والصفح عن الجهال. فينبغي أن يكون من أصحابك الناس العقال، ينبغي أن يكون من أصحابك الذين تصاحبهم من أهل الخير، من أهل الفضل، من أهل المشورة. فإنه إن حدث شيء وهم معك فإنهم يعينونك. فبعض الناس يكون من أصحابه ومن جلسائه من شياطين الإنس، فتجده إذا حصل له موقف أو رجل شتمه أو سبه تجدهم يحرضونه على أخذ حقه: خذ حقك، اضربه، ارميه. لا، هذا جلساء سوء. لكن كما عند عمر رضي الله عنه فإنهم ذكروه بآيات الله عز وجل، فانتهى عمر عنده كما سيأتي. كذلك قد اشتهر عمر رضي الله عنه بالعدل بين الرعية وبالتواضع للحق، حتى أن المرأة ربما تذكره بالآية في كتاب الله فيقف عمر رضي الله عنها عند هذه الآية ولا يتجاوزها. فقدم عليه عيينة بن حصن كما سمعتم القارئ، وكان من كبار قومه، فقال: هي يا ابن الخطاب، هذه كلمة استنكار، أنك لا تعطينا ماذا؟ لا تعطينا من المال، لا تعطينا من الخير، وأنت لا تحكم فينا بالعدل. انظر، الرجل يتكلم على مين؟ على عمر. عمر الذي كان يتعسس بالليل، يخرج بالليل ليبحث عن الفقراء، عمر العادل، عمر الذي فتحت في عهده بلدان كثيرة، عمر رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة، عمر الملهم الذي وافقه الوحي في بعض الأحكام التي قالها عمر، عمر الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له هذا الرجل؟ فهذا الرجل كان له ابن أخ وهو عيينة ابن قيس، قال أو الحر بن قيس. فقال عمر ماذا لما رأى عمر بدأ يغضب من هذا الرجل؟ غضب، ما أحد يرضى بالكلام مثل هذا. فلما رأى عمر يغضب قال له هذا الرجل، هذا الجليس الصالح، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. انظر كيف ذكروا بآيات القرآن، وقالوا إن هذا الذي أخطأ عليك يا أمير المؤمنين هو من الجاهلين. فوقف عمر ولم يتجاوز هذه الآية، لأن عمر رضي الله عنه كان من الوقافين عند كتاب الله عز وجل. فوقف وما ضرب الرجل ولا بطش بالرجل لأجل الآية التي تليت عليه. وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم عند كتاب الله، لا يتجاوزونه، إذا ذكروا بالقرآن يقفون، وإذا ذكروا بالسنة يقفون، لا تأخذهم العزة بالإثم، لا، بل يقفون حيث أمرهم الله عز وجل. وأنت كذلك أيها المسلم، إذا ذكرك أخوك المسلم بآية أو قال لك اتق الله أو قال لك يا فلان احذر، قف عند هذا. إن قيل لك هذا الفعل حرام، قف عند هذا، قف، حرام نعم من الكتاب ومن السنة، اسمع لهذا وقل سمعنا وأطعنا. وفي هذا الحديث دليل على صبر الإنسان مع قدرة. عمر رضي الله عنه كان أميرا وكان خليفة وكان حاكما، يستطيع أن يسجن هذا الرجل ويستطيع أن يجلده ويستطيع أن يبطش به، ولكنه صبر مع القدرة. صبر الأمراء والرؤساء والملوك، إنه ينبغي لهؤلاء الحكام الرؤساء الملوك المدراء في الشركات المدراء في الوظائف المسؤولين، ينبغي عليه إذا ذكر ماذا؟ أن ينتهي. قد يريد أن يبطش برجل ضعيف تذكره بالله عز وجل، عليه أن يقف مثل ما فعل عمر. وهذا يدل على أن على الإنسان أن يكون عنده قوة على الصبر، لابد أن تكون عندك قوة من الصبر. الصبر فيه حرارة، الصبر فيه حرارة، لأنك تصبر على شيء أنت تريد أن تنتقم. إنسان يشتمك، يسبك، يخطئ عليك، يصفك بصفات بذيئة، الآن أنت تريد ماذا؟ تريد أن تنتقم، تريد أن تأخذ حقك، لكنك مع ذلك صبرت، فهذا فيه ماذا؟ فيه حرارة. وينبغي أن تكون عندك قوة على الصبر وعندك قوة على التحمل. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق.
ومعنى هذا الحديث كما قال أهل العلم أي أنه يستولي على المسلمين أولى، أي حكام أو مسؤولين مثلا يستأثرون بأموال المسلمين، يصرفونها كما شاءوا، يعني عنده الأموال يصرفها بما يريد ويمنع المسلمين حقه. وقد يكون لك حق عند هذا الحاكم مثلا، ما يعطيك، يأخذ مالك ولا يعطيك. ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك السمع والطاعة، ما تخرج عليه ولا تحرض الناس عليه، لا، تسمع وتطيع. هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مو أمر من عند فلان ولا فلان، ما قال لك والله أنت تخاف، لا، هذا أمر من الرسول. قال صلى الله عليه وسلم: إنا ستكون بعدي أثرة. والأثرة هي الاستئثار بالشيء عمن له حق فيه. وأمور تنكرونها، وأمور تراها هي خطأ تنكرها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ ما هي النصيحة؟ الآن عندنا حاكم ظالم، حاكم يأخذ الأموال، يمنع الوظائف، كذا كذا كذا، يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يعني ما هي الحقوق؟ الراعي والرعية، الرعية عليها حقوق وواجبات، والراعي عليه حقوق وواجبات. الله عز وجل أمرك أيها المواطن، أمرك أن تطيع الله عز وجل في الحاكم، افعل ما أمرك الله. وأمر الله عز وجل الحاكم أن يطيع الله في المحكوم، أنت أدي الذي عليك، فإن أعطاك حقك الحمد لله، إن لم يعطك حقك فستأخذه متى؟ ستأخذه عند الله عز وجل كما سيأتي في الحديث الذي بعده. إذن تؤدون الحق الذي عليكم، لا يمنعكم ظلم الحاكم مثلا، لا يمنعك ظلم الحاكم من أن تؤدي المال الذي عليك، لا تظلم. إن كان هو ظالم مثلا أنت لا تظلم، أد الذي عليك السمع والطاعة، ما تخرج عليه، ما تتكلم عليه، ما تحرض الناس عليه، ما تخرج في مظاهرات عليه، لا، لا تشوش عليه، لا تجلس المجالس وتقول انظر ماذا فعلوا، هذا لا يجوز. هذا الله أمرك بالسمع والطاعة، اسمع وأطع حقك. إن كانوا من أهل الصلاح الحمد لله تأخذ حقك، إن كان ظالما حقك ستأخذه متى؟ ستأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
هذا هو الحل، هذا هو الحل الأول في الحديث السابق، ستلقون أثره وأمور تنكرونها. طيب إلى متى الصبر؟ الصبر إلى أن تلقون النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. هذا الحوض يكون يوم القيامة، هذا الحوض يكون يوم القيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه، لأن الناس إذا نفخ في الصور النفخة الثانية وقيل النفخة الثالثة، خرج الناس إلى الأجداث، خرجوا من قبورهم حفاة عراة غرلا لأرض المحشر، لأرض المحشر، لأرض الحساب. انتهى كل شيء في الدنيا الآن، انتهى كل شيء في الدنيا، ماتوا جميع الناس في الدنيا، الآن انتقلوا الناس، نفخ في الصور أي قامة القيامة، الناس تتجه إلى أرض المحشر. الناس في هم وفي غم وفي كرب وفي حر شديد وفي عطش شديد، الناس أشد حاجة إلى الشراب، لأنه الآن عطش، أشد الناس إلى الماء، فيردون إلى حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، يتجهون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، طوله شهر وعرضه شهر، يصب عليه ميزابان، يصب عليه ميزابان من الكوثر، وهو نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن. هذا الحوض ماءه أشد بياضا من اللبن، وفي طعمه أحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. هذا الماء الذي في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أواني التي يشرب بها، أواني كنجوم السماء في اللمعان والحسن والكثرة، أي أواني كثيرة جدا تكفي جميع الناس. من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها ماذا؟ أبدا. اللهم اجعلنا ممن يشرب منه. إذن هذا هو، أنت الآن صبرت، فتأتي ماذا؟ فتأتي يوم القيامة بما أنك أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة تنزل إلى أناس يريدون أن يشربوا من هذا الحوض، يأتون بعض الناس يريدون أن يشربوا من هذا الحوض، فتأتي الملائكة وتمنعهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، يعرفهم بأثر الوضوء، أمتي لما تمنعونهم؟ فقال: لا تدري ما الذي أحدث بعدك. ولهذا من الأحداث الذي يحدث أهل البدع وأهل الضلال الخروج على الحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبروا حتى تلقوني على ماذا؟ على الحوض. هذا هو. إذن أنت يصبر، وإن لم تأخذ حقك في الدنيا سيعطيك الله عز وجل في الآخرة. إذن علينا أن نصبر ولا ننابذ الولاة أمرهم حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. ويذكر أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: يا علي، ما بال الناس انتفضوا عليك ولم ينتفضوا على أبي بكر وعمر؟ ما بال الناس خرجوا عليك أو قالوا خرجوا على علي وعلى عثمان، يقول لعثمان أيضا، ولم يخرجوا على علي على أبي بكر وعمر؟ فقال له: إن رجال أبي بكر وعمر رضي الله عنهم من مثلي أو مثل علي ومثل عثمان من أمثالنا، وأما رجالنا فمن أمثالك. فهذا هو أبو بكر وعمر، كان الرجال من الصحابة، ومات الصحابة وخرجوا لنا بعد ذلك من أصحاب الفتن الذين اتبعوا ابن سبا. فهذا هو تسبب في تسلط الناس، ولا شك أن صلاح الراعي هو الأصل، وإذا صلح الراعي صلحت ماذا؟ الرعية. ولهذا من السنة أن ندعو للحكام، ندعو لهم في المنابر: اللهم أصلحهم، اللهم سددهم، اللهم أصلح لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير، وهكذا. فإن الحاكم في أي بلد إذا صلح، صلح ماذا؟ صلح الناس، لأن الحدود يقيمها الحاكم، الحدود يقيمها الحاكم، ولله الحمد. مثل هذا البلد تجد الذي يقتل يقتل، الذي يسرق تقطع يده، الذي يزني يرجم، الحمد لله. وهذه نعمة عظيمة قد لا تجدها في غير هذا البلد. ولو نظرت إلى بعض البلدان التي حدثت فيها الخروج على الحكام والمظاهرات، انظر ما الذي حدث فيها، انظر لبعض البلدان التي حدثت فيها خروج على الحكام والاقتتال، ما الذي حدث؟ أصبحوا في مجاعة وفي فقر وفي خوف وفي تشرد، قتل الأطفال واغتصبوا النساء، نسأل الله السلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي الأوفى، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه، وبالله التوفيق.
نعم، وهذا آخر حديث في هذا الباب، وهذا آخر حديث في باب الصبر، وفيه أنه لا يتمنى الإنسان لقاء العدو، لا تتمنى أن تلقى العدو. بعض الناس يقول: نريد أن نقاتل، نريد أن كذا، نريد إن شاء الله نتقابل مع العدو. لا لا، لا يتمنى الإنسان لقاء العدو، وهذا غير تمني الشهادة. تمني الشهادة جائز، أن تدعو الله أن تكون شهيدا جائز، لكن اسأل الله العافية والسلامة. لما تريد أن تتمنى العدو؟ لما تريد الفتن؟ لما تريد الحروب؟ اسأل الله ماذا؟ السلامة، واسأل الله العافية. أما إن اضطررت ولقيت العدو فاصبر. هذا هو الشاهد من الحديث، أنك لا تتمنى لقاء العدو، ادعو الله بالعافية، اسأل الله عز وجل العافية، اسأل الله السلامة. وأما إن حدث لقاء العدو فعليك ماذا؟ أن تصبر. وكذلك في هذا الحديث الدعاء حال شدائد، أنت ليس لك حول ولا قوة، ليس عندك حول ولا قوة، فادعو الله عز وجل عند الشدائد أن يفرج عنك ما أنت فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس خطبا دائما ثابتا، مثل خطبة الجمعة مثلا. وكذلك إذا كان هناك عارض يخطب، إذا أراد أن هناك عارض مثل هذا، فخطب في الناس وقال لهم: لا تتمنوا لقاء العدو. لا ينبغي الإنسان أن يتمنى لقاء العدو أو يقول: اللهم ألقني عدوي. لا، اسأل الله العافية. ليس كما يفعله بعض هذه الجماعات الخارجة أو جماعات التي الضلال أو كذا، يريدون وهم ضعفاء يذهبون ويفجرون أو يقتلون بعض من بعض الدول القوية فتهجم عليهم في بلدهم. يقتلون شخصا واحدا فيأتون هؤلاء الظلمة فيقتلون الأهلاف، ما يعرفون السنة لأنهم أعداء السنة، لو كانوا من أهل السنة ما فعلوا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ماذا؟ يقول ماذا؟ لا تتمنوا لقاء ماذا؟ العدو، واسألوا الله العافية. وهؤلاء سألوا الله العافية أم ذهبوا للعدو؟ ذهبوا للعدو فخالفوا السنة. فانظر ما الذي حدث من بعض الجماعات الخارجة، نسأل الله السلامة. قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، نسأل الله من فضله. فالجنة تحت ظلال السيوف التي يحملها المجاهد في سبيل الله، لأن المجاهد في سبيل الله إذا قتل في المعركة ما الذي يحدث؟ يدخل الجنة. إذن هذا هو معنى أن الجنة تحت ظلال السيوف، أي أنه يقاتل في الجهاد الحقيقي السني، فإذا مات دخل ماذا؟ دخل الجنة. ولهذا كان الصحابة منهم أنس بن النضير في المعركة قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد، خلاص فتح الله له، حتى أنه شم ريحة الجنة قبل المعركة، كرامة له، شم ريحة الجنة قبل المعركة، ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه، فوجد فيه 84 ضربة ما بين سيف ورمح وسهم وغير ذلك. فينبغي الإنسان أن يسأل الله العافية، لأن العافية والسلامة لا يعدلها شيء، والله العافية والسلامة إنها أفضل من الحروب وأفضل من المقاتلة. ونسأل الله العافية والنصر لدينه. ولكن إن قدر الله وحصل لقاء العدو فعليك بالصبر، فإذا لقي العدو الواجب عليه أن يصبر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ماذا؟ فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن وينبغي الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذكر فيه أن الله هو الذي أنزل الكتاب وهو الذي أجرى السحاب وهزم الأحزاب، والدعاء على العدو. ينبغي على المسلم أن يدعو بالدعاء على هزيمة الأعداء، لأنهم أعداؤك أولا، أو أعداء الله أولا ثم أعداء لك، ولم يكونوا أعداء لك إلا لأنك على دين الذي أمر به الله عز وجل. فالكافر ليس عدوا لك فقط، بل هو عدو لله، عدو للأنبياء، عدو للملائكة، عدو للرسل، ثم عدو لك. فينبغي على الإنسان أن يدعو عليهم، أن يدعو عليهم، وأن يدعو للمسلمين، ويدعو بأن يثبت أهل الإسلام وأن ينصرهم في كل بلد. ولكن كما في الحديث لا يجوز لك أو لا ينبغي أن تتمنى لقاء العدو، اسأل الله العافية. فنسأل الله العافية، ونسأل الله أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، نسأل الله أن ينصرهم على أعدائهم وعلى أعداء الدين في كل مكان. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يتقبل منا الدعاء والصلاة والأعمال الصالحة، وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.